إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله والمتوفى سنة 595 من الهجرة إلى الجنس الثاني من الأجناس الثلاثة التي ذكرها في كتاب الحج، وهذا الجنس الثاني هو العمدة في كتاب الحج لأنه يتعلق بالأفعال والتروك، فإننا نتعلم من الحج أن نفعل لله وأن نترك لله، الأفعال والتروك. وفي الجنس الأول ذكر مقدمات لهذه العبادة، وفي الجنس الثالث ذكر أحكام الأفعال والتروك، فما حكم من ترك الفعل أو ترك الترك؟ فمثلا يترك المحرم حلق شعر الرأس، فما حكمه إذا حلقه؟ مثلا يرمي الحاج الجمرات، فما حكمه إذا ترك هذا الفعل؟ وهكذا. فهذا بين في هذا الكتاب، وهو كتاب الحج، مقدمات وأفعال وتروك، ثم أحكام الأفعال والتروك. والصلاة في ذلك أظهر، الصلاة في ذلك أظهر، أظهر من الحج في هذه الأجناس الثلاثة، فإن الصلاة لها مقدمات وهي أفعال وتروك، ثم ما هي أحكام الأفعال والتروك. والحاصل أيها الإخوة أن هذه هي العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى أن تفعل لله وأن تترك لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، تستسلم لله تبارك وتعالى فعلا وتركا. قال رحمه الله: القول في الجنس الثاني وهو أفعال وتروك الحج والعمرة. ربما بعض الذين يضعون هذه العناوين كتبوا عندك أركان الحج والعمرة، فنقول بل يقال أفعال وتروك الحج والعمرة حتى يشمل هذا الأركان والواجبات والسنن، وكذلك يشمل التروك. قال: وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع نوع منها، أفعال هذه العبادة في نوع نوع منها، فيعرفك بالإحرام، بالطواف، بالسعي، بالوقوف، بالرمي، في واحد واحد منها. والتروك المشترطة فيها. وهذه العبادة كما قلنا صنفان: حج وعمرة. والحج ثلاثة أصناف: إفراد وتمتع وقراء. قال: وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة. صحيح، الإحرام له مكان، الطواف له مكان، السعي له مكان، الوقوف بعرفة له مكان. قال: وأوقات محدودة. وكذلك الإحرام له زمان، والوقوف بعرفة له زمان، والمبيت بمزدلفة له زمان، والرمي له زمان، واذكروا الله في أيام معدودات، وهكذا. فنعمر الأمكنة والأزمنة بالأفعال والطرق. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله عز وجل جعل الزمان والمكان من أجل أن نعمرهما بالأفعال والطرق بطاعة الله تبارك وتعالى. قال: ومنها فرض ومنها غير فرض. قال: وعلى تروك. هذا يعود إلى قوله تشتمل على أفعال، ثم قال: وعلى تروك، أي تشتمل على تروك تشترط في تلك الأفعال. ولكل من هذه، يعني الأفعال والتروك، أحكام محدودة إما عند الإخلال بها، عندما يخل بها مختارا من قبل نفسه، كأن يحلق شعره مختارا، هذا عند الإخلال بها. وإما عند الطوارئ المانعة منها، الطوارئ التي ليست من كسبه، مثل الإحصار: خرج محرما ثم أحصر بمرض أو بمنع من الدخول ونحو ذلك. فسواء هذا أو هذا، سواء هو أخل أو طرأ عليه، فما الحكم؟ قال: فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال وإلى القول في الطرق. وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام، أي أحكام الأفعال والطرق. قال: فلنبدأ بالأفعال. وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك، أي أصناف الحج الثلاث والعمرة. فأنت تجد هناك أفعال، أن هناك أفعالا وتروكا تكون مشتركة في الأنواع الأربعة: التمتع والقران والإفراد والعمرة، مثل الإحرام مثلا، الإحرام لها الأربعة، الطواف فيها الأربعة، السعي فيها الأربعة، التحلل منها الأربعة. فهذه أفعال وتروك مشتركة. قال: ومنها ما يختص بواحد واحد منها. فالحج يختص بالوقوف بعرفة، وليس في العمرة وقوف، والمبيت بمزدلفة وليس في العمرة مبيت. وكذلك نجد هناك فروقا بين التمتع والإفراد والقراء. الإفراد يحرم بالحج، فإذا قدم مكة طاف للقدوم وسعى سعي الحج وبقي على إحرامه، ثم عندما يأتي يوم عرفة يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلق ويطوف طواف الإفاضة. هذا المفرد ما يسعى مرة أخرى، أي طبعا المفرد ما يذبح، نحن ذكرنا على أساس الأفعال الأربع المفرد طبعا لا ذبح عليه. وأما بالنسبة للتمتع فهو يحرم بالعمرة أولا، ولكنها ليست عمرة مستقلة، وإنما عمرة تمتع. ولذا ذكر شيخ الإسلام أنه عندما يحرم بها يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن هذه عمرة تمتع. فإذا قدم مكة طاف للعمرة وسعى للعمرة ثم تحلل وبقي حلالا إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج، ثم يتوجه إلى عرفات فيقف ويرجع يبيت، ثم يرمي ويذبح ويحلق ويطوف للحج ويسعى للحج، هذا المتمتع. وأما القارن فيلبي لبيك حجة وعمرة، فإذا قدم مكة طاف طواف القدوم وسعى عن الحج والعمرة سعيا مقدما، ثم يقف بعرفات ويبيت ويرجع ويذبح ويحلق ويرمي، ثم يرجع فيطوف عن الحج والعمرة ولا يسعى لأنه قدم السعي قبل ذلك. فنجد يعني هذه الأنساك هناك أفعال وطرق مشتركة، وهناك أفعال وطرق مختصة. قال ومنها ما يختص بواحد واحد منها. قال فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ثم نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منها. فنقول إن الحج والعمرة أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الإحرام، الفعل الذي يسمى الإحرام. قال والإحرام شروطه الأول. نحن ذكرنا لكم قبل ذلك أنه في الإحرام سيتناول الشروط والطرق وأنواعه وأفعاله، ذكرنا هذا في المخطط الذي ذكرناه قبل ذلك. في الإحرام سيتكلم عن شروطه، شروط الإحرام، وهي المواقيت الزمانية والمكانية والطرق والأنواع، التمتع والقران والإفراد، ثم الأفعال. فيبدأ أولا بالقول في الشروط. قال شروطه الأول المكان والزمان. وأما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج، أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج. فلنبدأ بهذا فنقول القول في ميقات المكان. وقدم القول في ميقات المكان لأنه أهم، قدم القول في ميقات المكان لأنه أهم. قال إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر وغيره، والحديث في الصحيحين. ذو الحليفة معروفة، والتي يعني هي الآن أبيار علي، والجحفة رابغ، وقرن المنازل السيل، وأهل اليمن يلملم. فالعلماء مجمعون على هذه المواقيت، على هذه المواقيت الأربعة. قال: واختلفوا في ميقات أهل العراق. قول الأول: فقال جمهور فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق. وقال الشافعي هذا القول الثاني، والثوري: إن أهلوا من العقيق كان أحب. تقول: والعقيق هذه ليست عقيق المدينة، وإنما هذه عقيق قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين، والمرحلة 40 كيلومتر. هذه قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين. قال: واختلفوا في من أقته لهم، يعني الجمهور اختلفوا في من أقت هذا الميقات. الأول: فقال الطائفة عمر ابن الخطاب، أي أن عمر هو الذي أقته. الثاني: وقال الطائفة بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق. وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة. أما حديث جابر فقد رواه الإمام مسلم، وأما حديث ابن عباس فهو حديث منكر في الإرواء برقم 1002، وفي ضعيف أبي داود برقم 306. وحديث ابن عباس في العقيق، حديث ابن عباس في توقيت العقيق فهو حديث منكر. وأما حديث عائشة فهو حديث صحيح كما في الإرواء 999. تقول أيضا: وجاء في ذلك حديث ابن عمر، وجاء في ذلك حديث ابن عمر. فالصحيح أن ذات عرق هي ميقات أهل العراق، لكن من الذي وقتها؟ الذي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينافي هذا أن يوقتها عمر، فيمكن أن يكون هذا من موافقاته. وانظر صفة الحجة للشيخ الألباني رحمه الله صفحة 47، فذكر رحمه الله يعني من حديث جابر، قال: واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر التي هي ومهل أهل العراق من ذات عرق، قال: واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها ومتنها، أما السند فلأنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الراوي أحسبه، وفي رواية لمسلم أراه. قالوا: وهذا معناه الشك وعدم الجزم. وأيضا طعنوا من جهة المتن، فقالوا: إن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فإذا هذان يعني طعنان من جهة السند أن الراوي تشكك في رفعه، والثاني أن العراق لم تكن فتحت، فكيف يوقت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجواب عن الأول من وجهين: أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه، ففي رواية ابن ماجه الراوي جزم. وأيضا ثبت الجزم بالرفع في رواية أخرجها الإمام أحمد، وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. فإذا هذا مما ينبغي حفظه. إذا إنسان اعترض وقال الراوي تشكك، قل له جزم في رواية ابن ماجه وفي رواية عند الإمام أحمد. فهذا الوجه الأول من الرد على الطعن في السند. الوجه الثاني قال هب أن الشك لم يزل بذلك، فإن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة يقوى حديث جابر بها، كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره. نعم، فإذا حديث جابر يعني له شواهد على أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ولا ينافي صحة الحديث ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، ما في منافاة بين هذا الحديث المرفوع وبين أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق. لماذا؟ قال لإمكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها. هذا كله جواب على الطعن في السند. قال وأما الجواب عن إعلاله من جهة متنه وهو أن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فيقال هذه غفلة شديدة، فإن الشام أيضا لم تكن فتحت. هل الشام كانت فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على هذا هو الجواب على هذا. فإذا الصحيح أن ذات عرق يعني وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما. تقول وإنما ألزموه بالدم مع أنه أخطأ، والأصل أن الخطأ مرفوع لأنه قصر في السؤال. وهذا في الحقيقة شيء منتشر بين الحجاج والمعتمرين، وينبغي على المفتين أن لا يتساهلوا في هذا، لأن غالب ما يسألون عنه إنما يكون بسبب التقصير. غالب ما يسألون عنه إنما يكون بسبب ليش؟ بسبب التقصير. فتأمل في هذا، فأنت أفتي على هذا الفرع الذي عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما. فيقول قائل إذا كان أخطأ فلماذا أوجب عليه الدم؟ نقول لأن الواجب عليه أن يسأل. إنسان ذاهب للحج والعمرة هو يعرف هذا، لماذا يقصر في السؤال؟ إذا كان يذهب إلى أمر دنيوي، يسافر إلى بلد من أجل الدنيا، هل يقصر في السؤال؟ ما يقصر في السؤال. فهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه المفتون تعظيما لأحكام الله تبارك وتعالى، تعظيما لأحكام الله تبارك وتعالى. الناس إذا عرفوا أنهم كلما فرطوا كان عليهم دم فهم يهتمون بالسؤال ويتعلمون أمور دينهم. قال وهؤلاء منهم من قال إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم، ومنهم الشافعي. ومنهم من قال لا يسقط عنه الدم وإن رجع، وبه قال مالك. المهم أنه لا بد أن يعظم شعائر الله عز وجل، سواء بالرجوع أو أن يكون عليه دم، سواء أمرناه بالرجوع أو جعلنا عليه دما فهذا كله تعظيم لشعائر الله، هذا شيء مهم. وقال قوم ليس عليه دم، هذا القول الثاني. والقول الثالث وقال آخرون إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، وأنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة. إيش يعني خلاص راح عليه الحج؟ قال فإنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بإيش؟ بعمرة. قال وهذا يذكر في الأحكام. فإذا هذا ننظر فيه عند الوصول إلى الكلام على الأحكام. قال وجمهور العلماء أيضا على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله، ميقات إحرامه من منزله. تقول وذلك لحديث فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني من كان منزله يعني دون المواقيت جهة مكة فميقاته من حيث أنشأ. وانظر الموسوعة الكويتية الثاني 150. والذي استنبطته من كلامهم، من كلام الفقهاء، وهذا شيء جيد، أنه إذا عزم على النسك من موضع فلا يجاوزه جهة مكة إلا بإحرام. حتى قالوا يعني إذا كان في طرف البلد، في طرف البلد الذي هو بعيد عن مكة، قالوا لا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى إيش؟ إلى الطرف الآخر الذي هو قريب من مكة. فهذا شيء مهم. وهو يمشي أو وهو جار على الأصل. الأصل ماذا؟ الأصل أنه لا تتجاوز المواقيت إلا بإيش؟ إلا بإحرام. فمن كان دونها نقول له أنت دون المواقيت، تريد كمان أن تتجاوز وتمشي جهة مكة بلا إحرام؟ فما أحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنشأ، من حيث عزم على النسك يجب عليه أن يحرم ولا يؤخر ويقول بيني وبين مكة حل. حتى منهم من قال يحرم من المسجد الحرام، قال فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال يعني يمكن أن يمشي وينشئ الإيش؟ وينشئ النسك من المسجد الحرام. نقول لا، بل الصواب في هذا هو ما يتفق مع النص النبوي من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. الثاني 150. ويسمون هذه المسألة ميقات الميقات، يسمون هذه المسألة ميقات الميقات. إيش يعني ميقات الميقات؟ قالوا الذي بيته عند الميقات أو دونه، هذا يسمى الميقات، فيسمونه ميقات الميقات. قال واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله. هذا عكس المسألة التي قبلها، التي قبلها في من كان دون الإيش؟ دون الميقات. طيب الذي قبل الميقات، الذي قبل الميقات أيهما أفضل، يحرم من منزله؟ إذا كان من خراسان مثلا يحرم من خراسان، ولا يأتي المدينة ويحرم من ذي الحليفة؟ قال واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن يعني من المواقيت أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن، إذا كان منزله خارجا منهن. يعني هذا الآفاقي، إذا نحن سمينا الذي دون المواقيت الميقات فالذي قبل المواقيت نسميه ليش؟ الآفاقي، الذي يأتي من الآفاق. فهل هذا الأفضل له أن يحرم من الميقات، أو أنه يجوز له أن يحرم قبل ذلك ولو من منزله؟ أنت مثلا متجه إلى العمرة من دبي، تقول أنا في منزلي لبيك اللهم عمرة من المنزل، هذا أفضل أم أنه يعني يحرم من الميقات؟ القول الأول، فقال قوم الأفضل له من منزله، والإحرام منها رخصة، يعني ليس الإحرام من المواقيت عزيمة وإنما هو رخصة. ويقولون إن هذا آخر حد، يعني آخر حد هي هذه المواقيت، فلا تتجاوزها إلا بإحرام، وأما قبل ذلك فأنت بالخيار. يعللون هذا، قالوا الأفضل له من منزله والإحرام منها يعني من المواقيت رخصة. وبه قال الشافعي، قال المحقق هذا غير معتمد، يعني عند الشافعي، وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة. قول الثاني، وقال مالك وإسحاق أحمد، تقول والشافعي على المعتمد إحرامه من المواقيت أفضل. والذي نراه والله أعلم هو مذهب المحدثين كالبخاري وغيره، أن الإحرام منها فرض واجب، فلا يتقدم ولا يتأخر، وسنذكر أدلة ذلك. قال وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة، وأنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل. نقول صحيح، هي السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نوافق على النتيجة، وهي قولهم فهي إيش؟ أفضل. نقول فهي واجبة فرض. قال وعمدة الطائفة الأخرى الذين جوزوا الإحرام قبل الميقات، أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات، ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم. تقول نعم، قالوا وهم أعرف بالسنة. تقول غيرهم خالفوهم، فالمسألة ليست محل إجماع بين الصحابة. فإذا كان هؤلاء رضي الله عنهم أحرموا قبل، فغيرهم خالفوهم. انظر ابن أبي شيبة من صفحة 110 إلى صفحة 115، قال ابن أبي شيبة باب في تعجيل الإحرام، تعجيل الإحرام يعني قبل ليش؟ قبل الميقات. من رخص أن يحرم من الموضع البعيد، فذكر عن عثمان بن أبي العاص أنه أحرم من المنجشانية وهي قريبة من البصرة، وعن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة، وعن ابن عمر أنه أحرم بيت المقدس، وكذلك عن ابن مسعود. ونقل إبراهيم النخعي قالوا كانوا يحبون للرجل أول ما يحرم أن يهل من بيته، وأن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد. فهذا قيس بن عباد أحرم من مربد البصرة. وقيل لابن عمر الرجل يحرم من سمرقند ومن البصرة ومن الكوفة، فقال يا ليتنا ننفلت من الوقت الذي وقت لنا، يعني كأنه تمنى أن يحرم قبل ذلك. وكذلك أن عليا أحرم من المدينة، يعني ليس من ذي الحليفة، وعن ابن عباس أنه أحرم من الشام في شدين شديد. هذا الباب الأول، ثم أتبعه بباب قال من كره تعجيل الإحرام، فمنهم عثمان أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكرههم. وعن أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم فإن ركابكم لا يغني عنكم من الله شيئا. استمتعوا بثيابكم يعني لا تعجلوا الإحرام. وعمر رضي الله عنه رأى رجلا قد أحرم من مطرس الهند فقال: انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه وقد يسر الله عليه. وعن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة فقدم على عمر فأغلظ له وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الأمصار؟ هذا فيه أن ما على طالب العلم من مراعاة القدوة يعني ليس على غيره. فطالب العلم الأنظار متعلقة به، الأنظار متعلقة به، الناس يقتدون به. فهنا عمر غلظ على عمران بهذا. رجل أحرم من الكوفة فرآه عمر سيء الهيئة فأخذ بيده وجعل يدور به في الحلق ويقول: انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه. فهذان بابان فيهما اختلاف يعني الصحابة، لكن مما يرجح يعني أن عثمان أنكر، وعثمان خليفة الراشد، وكذلك عمر رضي الله عنه. قال: وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا يجوز الإحرام إلا من الميقات، إلا أن يصح إجماع على خلافه. الحمد لله ما في إشكال، إن كنا ظاهرية من أجل موافقة الحديث فلا بأس، والحمد لله نحن نترفق في الخلاف، وعندما ربما نشتد أحيانا يعني في مسائل الخلاف، هذا لا يعني أننا متعصبون، بل نحن ندعو إلى يعني العذر. فالصحابة اختلفوا، وعثمان وعمر رضي الله عنهما أنكروا على الذين أحرموا قبل المواقيت. وهناك أيها الإخوة من فصل، لكن هذا التفصيل ضعيف. قالوا: إذا كان يعني يريد الازدياد من الخير وأحرم قبل الميقات فهذا يجوز له، أما إن كان يفعل هذا رغبة عن السنة فهذه بدعة. طب كيف ينضبط هذا الأمر؟ كل واحد يمكن أن يدعي أنه إيش؟ أنه حريص على الخير. تقول: وقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل قال له: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال، يعني إيش فيها يعني أن أحرم قبل الميقات بأميال؟ قال: أخشى عليك الفتنة. ثم تلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إنسان يا أيها الإخوة ما يأمن على نفسه أن يصاب بالغرور، يقوم مثلا من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، إن كان أبو عبد الله يخالفنا في هذا، نعم، فربما قام إنسان يزيد، فلا يزال به الأمر يزيد حتى يغتر ويرى نفسه أنه عابد زمانه، كهؤلاء الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب، وعزموا على الزيادة على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يرد على هذا بقول الإمام مالك، هذا المأثور عنه، المأثور والمشهور، نقله عنه عياض وغيره. نقل آخر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أدنى ما نقول فيه أنه مكروه. الشيخ يقولها يقول أدنى ما نقول فيه أنه إيش؟ أنه مكروه. هذا يفهم من كلامه أنه إيش؟ أنه يعني ما هذا أدنى ما نقول فيه أنه مكروه. فإذا قد يصل إلى الحرمة. جواب ثالث وهو جواب ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن المواقيت والسائل كأنه يريد أن يزيد على هذا فقال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخره. قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الرابع وهو ما عليه الإمام البخاري رحمه الله كما في كتاب الحج الباب الخامس والثامن. الباب الخامس والثامن. فالإمام البخاري يرى أن هذا فرض. قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وذكر حديث ابن عمر. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في منزله وله فسطاط وسرادق. قال فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا إلى آخرهم. قال الحافظ ابن حجر وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات. قال ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل حيث قال ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. هذا في الباب الثامن. قال ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قال الحافظ وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز وفيه نظر. فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما. فإذا ليس الظاهرية فقط أيضا إسحاق. نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر. وهو ظاهر جواب ابن عمر. قال ويؤيده القياس على الميقات الزماني. الميقات الزماني هل يجوز أن نحرم بالحج قبل الميقات الزماني؟ لا. وكذلك لا يجوز أن نحرم بالحج قبل الميقات المكاني. قال فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه. فهذا يعني مما يجعلك تطمئن إلى أنه يعني لا يجوز أن يحرم قبل الميقات. طيب فإن فعل قبل الميقات ماذا نقول له؟ يقول يعني صح إحرامه أم أننا نقول له إذا أتيت على الميقات فأهل مرة أخرى؟ قال واختلفوا في من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة. نقول الجواب على هذا واضح. إذا كنا لا نجوز الإحرام قبل الميقات فهل نجوز الإحرام بعد الميقات؟ نعم. فهذا واضح. تقول هذا واضح أنه لا يجوز. تقول وإنما المسألة ذات الشأن. وإنما المسألة في شامي مثلا مر على المدينة. شامي ميقاته الجحفة وهو مر على ليش؟ مر على المدينة. لكن مثلا مدني يترك الإحرام من ذي الحليفة ويقول أحرم من الجحف، فهذا واضح أنه لا يجوز لأنه ترك ميقاته. وإنما المسألة في شامي أو مصري مواقيتهم الجحفة فمروا على المدينة، فهل يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة أم أنه يقول أنا أحرم من ميقاتي؟ قال شيخ الإسلام في الاختيارات صفحة 117: ومن ميقاته الجحفة كأهل الشام ومصر إذا مروا على المدينة فلهم التأخير إلى الجحفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. يعني ما يلزمه أيها الإخوة طالما أنه خرج من الشام، خرج من مصر ويريد النسك، فلا يضره مروره بالمدينة، لا يضره مروره بالمدينة، وله أن يؤخر إحرامه فيحرم من ميقاته. هذا اختيار شيخ الإسلام، وعزى المذهب إلى أبي حنيفة ومالك. وأما هذه المسألة التي ذكرها ابن رشد في من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر، فهذا لا يجوز. قال: مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة. القول الأول: فقال قوم عليه دم، ومن قال به مالك وبعض أصحابه والشافعي أيضا. قال أبو حنيفة: ليس عليه شيء. وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟ طبعا الإحرام من الميقات من الواجبات، الإحرام فرض، لكن الإحرام من الميقات من الواجبات. فرق بين هذا وهذا. الإحرام للحج والعمرة لبيك اللهم عمرة، هذا فرض من الفروض. وأما كونه من الميقات نقول هذا من الإيش؟ هذا من الواجبات، فمن تركه فعليه دم، أو يقال له ارجع إلى الميقات وأحر مرة أخرى. قال: ولا خلاف أنه يلزم الإحرام، أنه يلزم الإحرام من مر، ولا يلزم الإحرام من مر، يلزم من مر الإحرام، الذي يمر يلزمه الإحرام. أيوة، إذن يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة. فإذن هذه كلها مسائل يعني متفرعة على الميقات. الميقات أول شيء تحديد المواقيت. طيب الذي دون المواقيت، طيب هل يحرم قبل المواقيت؟ طيب إذا مر على هذه المواقيت ولا يريد حجا وعمرة؟ كل ما يرد على بالك من سؤال فهو مسألة. قال: ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يردهما ومر بهما، القول الأول: فقال قوم كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم أو شبههم، وبه قال مالك. وقال قوم وعليه الشافعي: لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد الحج والعمرة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو الإيش أو العمرة. قال: وهذا كله لمن ليس من أهل مكة، فالمواقيت لمن ليس من أهل مكة. قال: وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها، أي من مكة، أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا بد. فالحج بالنسبة لأهل مكة سهل، يحرمون من أماكنهم كالمتمتع مثلا. المتمتع عندما يتحلل العمرة يحرم بالحج من مكانه فيكون إحرامه مكيا. وأما المكي إذا أراد العمرة فهل يحرم بها من مكانه؟ الجواب لا، لا بد أن يخرج إلى الحل. طبعا هذا إن أرادوا العمرة، وإلا فأهل مكة لا عمرة لهم، وإنما يعني يكفيهم الطواف، يطوفون بالبيت. لكن إن أرادوا عمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل. وبهذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله وقال لا بد من الخروج إلى الحل إن أراد المكي عمرة. قال وأما متى يحرم بالحج أهل مكة، أهل مكة متى يحرمون بالحج؟ تقول يعني لو جعل هذه المسألة في ميقات الزمان لكان أوجه، لأن فيها وأما متى، يعني متى هذه إنما تكون في ميقات ليش؟ في ميقات الزمان. فقيل إذا رأوا الهلال، يعني إذا رأوا هلال ذي الحجة الثاني. وقيل إذا خرج الناس إلى منى، تقول هذا هو الصحيح. فإن سائلا سأل ابن عمر عن يعني عدة أسئلة، أراك لا تستلمنا البيت إلا ركنين وتتوضأ في النعال وتصبغ بالصفرة ولا تهل إلا يوم التروية، فذكر أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرى الناس، السائل يقول أرى الناس يهلون إذا رأوا الهلال وأنت لا تهل إلا يوم التروية، فذكر أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان قارنا، لكن استفاده ابن عمر من إهلاله من الميقات. قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يهل حتى تستوي به ناقته على البيداء. هذا متى كان؟ هذا كان في ذي الحليفة. متى بدأ يهل صلى الله عليه وسلم؟ لما توجه إلى مكة. وكذلك الحاج عندما يتوجه إلى منى يبدأ في الإهلال. فقاس ابن عمر رضي الله عنهما الإهلال أو زمن الإهلال للحج من مكة على زمن الإهلال من الميقات، قاس هذا على هذا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بالحج والعمرة من الميقات، ما أهل من مكة لأنه كان قارنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مثال للقياس. قال ابن رشد فهذا هو ميقات المكان المشترك لأنواع هذه العبادة. قال وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق، فهذا كله باتفاق. لكن زاد مالك قول الثاني، وقال مالك الثلاثة أشهر كلها محل للحج. خلي بالك أنه قال إيش؟ محل للحج، ليس أنها كلها محل الإحرام. صحيح واحد يحرم مثلا بالحج يوم 10 ذي الحجة خلاص فاته الحج، فليس معنى قوله محل للحج أنها محل لجواز الإحرام، وإنما المعنى أن بعض هذا الوقت، يعني بعض الثلاثة أشهر، أن بعض هذا الوقت لجواز الإحرام وبعضه لجواز التحلل، هذا معناه عندهم. فعندما يقول مالكية الثلاثة أشهر ليس معناه أن كل جزء من الثلاثة أشهر صالح لإيقاع ليش؟ لإيقاع الإحرام، لأن الإحرام بالحج لا بد أن يكون قبل انتهاء اليوم ليش؟ اليوم ليش التاسع لا بد حتى يدرك ايش حتى يدرك عرفة. فهذا معناه عندهم. قال وليس المراد أن هذا الوقت كله وقت جواز الإحرام. وقال الشافعي الشهران وتسع من ذي الحجة. وقال أبو حنيفة عشر فقط يعني عشر ذي الحجة عشر فقط يعني علاوة على الأشهر الأخرى. الشهران وتسع من ذي الحجة قال أبو حنيفة عشر يعني الشهران وعشر الشهران وعشر. ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر يعني وقت الحج أشهر، فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة. أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة. يقول كما أنه انطلق على جميع أيام شوال وذي القعدة فكذلك ينبغي أن ينطلق على جميع أيام ذي الحجة. قال ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. قال وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر. تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، فالذي يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة فهو لا زال في الإيش؟ لا زال في الحج. وإن كان طواف الإفاضة لا بد من الإتيان به حتى ولو بعد انتهاء شهر ذي الحج، لكنه إذا أوقعه في آخر ذي الحجة يكون أوقعه في أشهر ليش؟ في أشهر الحج. قال وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك. تقول أبو حنيفة وأحمد ثلاثة، ولكن صح إحرامه عنده. وقال غيره وهو داود الظاهري لا يصح إحرامه. الثالث وقال الشافعي ينعقد إحرامه إحرام عمرة. قال هذا ينعقد إحرامه إحرام عمرة إذا أحرم بالحج قبل شوال قبل أشهره. قال فمن شبهه بوقت الصلاة قال لا يقع قبل الوقت. ومن اعتمد عموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال متى أحرم انعقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام، نمنع هذا التعليل لأنه مأمور بالإتمام. نقول محل النزاع في الدخول وليس في ليش؟ في الإتمام. محل النزاع متى يدخل، وهل إذا دخل الإنسان دخولا غير صحيح يلزمه الإتمام؟ هل إذا دخل في الصلاة على غير طهارة هل يلزمه الإتمام؟ فإذا وأتم الحج والعمرة لله هذا لمن دخل فيه دخولا صحيحا. قال وربما شبه الحج في هذا المعنى بالعمرة لأن العمرة ليس لها وقت، وشبه ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها التزم عبادة في وقت نظيرتها التزم الحج في وقت إيش؟ في وقت عمرة إذا أوقعه قبل أشهر الحج. من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير. هذه كأنها قاعدة فقهية، القواعد الفقهية قواعد عظيمة وينبغي على طالب العلم أن يكثر من القراءة فيها. وقد يعني خرجوا موسوعة تسمى الموسوعة الفقهية لمن إبراهيم للبورنو، نعم، وهذه يعني موسوعة طيبة. فهذه كالقواعد الفقهية، من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان. يصوم نذرا في أيام رمضان فإنها تنقلب إلى صيام رمضان. قال وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. قال وأما العمرة بالنسبة لميقاتها فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج. صحيح، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. سبحان الله، الشرك لا يعقب إلا كل شر، فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لماذا؟ لأن الناس إذا حجوا، إذا اعتمروا في أشهر الحج خلاص ما عادوا بيجوا طول السنة، فتنقطع عنهم الأموال، صارت نظرة دنيوية. قال وهو معنى قول عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي أنها تكون في أيام الحج. هذا القول الأول، أنها في كل وقت من أوقات السنة، حتى يمكن أن يفعل عمرة في يوم عرفة، البيت خالي وسوى عمره مرتاح يقبل حجر في كل مرة. وقال أبو حنيفة هذا القول الثاني، تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره. طبعا ما في دليل على هذا. قال واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، وخاصة الآن صارت يعني ميسرة. قال فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة، القول الأول. القول الثاني، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد أيضا لا كراهية في ذلك، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهذا يدل على التكرار. وكأني أذكر الآن أن هناك أيضا آثار عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يعني يكررون العمرة. قال فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية، وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام، وقبل ذلك ينبغي أن نقول في طروقه، فطروق الإحرام مقدمة على أفعال الإحرام، لأن الأصل في الإحرام الطروق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم ماذا قال؟ قال لا يلبس كذا وكذا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الطروق على الأفعال. قال ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله، وهي أفعال الحج كلها وطروقه. تأمل في هذا، يعني يقول أفعال وطروق المحرم، نعم هي أفعال الإيش؟ الحج وطروق الحج، لأن الإنسان إذا أحرم وجبت عليه أفعال ووجبت عليه طروق حتى ينتهي من نسكه. فأفعال وطروق المحرم هي أفعال الحج كلها، نعم هي أفعال الحج كلها وطروقه. قال ثم نقول في أحكام الإخلال بالطروق والأفعال، طبعا هذا في الجنس الثالث. قال ولنبدأ بالطروق. قال والأصل في هذا الباب، أي في الطروق، ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبسوا القمص القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، البرنس معروف قميص في نهايته يعني غطاء للرأس، ولا الخفاف. فأنت ترى في هذه الأشياء أنها إما مخيطة أو محيطة، فهذا الذي يقال فيه المخيط والمحيط، فالمحرم لا يلبس المخيط ولا المحيط، المحيط الذي يحيط بالعضو. قال إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما، تقول كما سيأتي إن شاء الله. وهذا كان في المدينة. ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لبسهما بلا قطع كما في حديث ابن عباس بعرفات. حديث ابن عمر كان في المدينة وحديث ابن عباس كان في عرفات، فحديث ابن عباس متأخر وليس فيه الأمر بالإيش؟ بالقطع. وليس فيه الأمر بالقطع هنا وليقطعهما هناك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وسكت عن الإيش؟ عن القطع. وموضوع السكوت هذا يترتب عليه أحكام أيها الإخوة. يعني مثلا إذا أنت رفعت قضية في المحكمة وكانت لك طلبات، أطلب كذا وكذا وكذا، ثم أتيت في آخر مذكرة كما يقولون وما ذكرت هذه الطلبات، لا يلبون لك هذه الطلبات. يقولون لماذا؟ يقول لأن المذكرة الختامية أنت ما ذكرت فيها إيش؟ الطلبات. قل لهم أنا ذكرت هذا في الأول. قالوا لا، سكوتك عنها ربما يدل على العفو أو عن التنازل، فنحن لا نحكم بها. فالسكوت يعني له إيش؟ له أثر في الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات في حديث ابن عباس قال: وليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. وهذا مذهب الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله. قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا، يعني حتى هذا في ثياب الإحرام. فالأول على شكل اللباس، والثاني على صفة اللباس، شكله قمص عمائم. قال: ولا تلبسوا من الثياب، يعني حتى ولو كان إزارا ورداء يشترط ألا يمسه الزعفران ولا الورس. الزعفران ولا الورس، الزعفران معروف والورس نبت يعني يأتي أو معروف في بلاد اليمن وله رائحة، فالزعفران في اللون والورس في الرائحة. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال: فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها. اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها. ثم يذكر لنا يعني ثمانية أشياء تتعلق بتروك الإحرام، أو كم؟ ستة أشياء: لبس المخيط أو المحيط، والطيب، والجماع، وإلقاء التفث وإزالة الشعر، والصيد، والنكاح. النكاح يعني التزويج، يعني الزواج. قال: فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب، طالما أنه مفصل على قدر البدن. التفصيل على قدر البدن معناه إيش أيها الإخوة؟ معناه أن الإنسان يتزين ويترفى، وليس هذا شأن الإيش؟ المحرم. المحرم ما أتى للترفه والتزين، وإنما أتى للتذلل، ليس للتزين وإنما للتذلل لربه سبحانه وتعالى. فلا يناسبه أن يلبس ما يترفه به قبل الإحرام. قال: وأن هذا مخصوص بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر. فالمرأة بالنسبة للثياب تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال: واختلفوا في من لم يجد غير السراويل، هل له لباسها؟ إنسان ما محصل إزار يلبس السراويل، إذا ما وجدها تقول أو احتاج إليها، أو احتاج إليها. هذا شيء مهم، احتاج إليها عمال مثلا يرفعون الأمتعة على الحافلات والناقلات، إذا هو صعد وهو يلبس الإزار تنكشف عورته، فهل له أن يلبس يعني شيئا تحت الإزار والذي يسمى الإيش التبان؟ فرخصت عائشة رضي الله عنها في ذلك، رخصت في لبس التبان للذين يرحلون هودجها، الذين يرحلون أي يجعلونه على الراحلة. فقال مالك وأبو حنيفة، القول الأول هذا لا يجوز له لباس السراويل وإلا بسهفتدا، القول الثاني وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. قال وعمدة مذهب مالك، قول الأول يعني ظاهر حديث ابن عمر المتقدم، وفيه ماذا؟ لا يلبس كذا كذا ولا السراويل. قال ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استثنى في لبس الخفين. والجواب ثبتت الرخصة، فمن أسباب اختلاف العلماء عدم بلوغ الإيش الحديث، فهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص كما رخص في الإيش في الخفين، نقول بلى رخص صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن عندما نقول بلى لا تحسب أننا صرنا أعلم منهم، بل نحن لا شيء، بل الذي نحن فيه حجة علينا، لأن كل شيء ميسر أمامك الآن، يمكنك الآن أن تقف على أي حديث وتخرجه وتعرف كذا وكذا. أما هم فإنما كان علمهم بحسب ما بلغهم، بحسب ما بلغهم. قال وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن بعدين لا تقول عن جابر بن زيد عن ابن عباس، حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، هذا حديث ابن عباس الذي ذكرناه رواه الجماعة، السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين. هل ذكر القطع؟ لا. فهذا حديث ابن عباس، تقول هذا الحديث كان في عرفة، كان في عرفة. ها؟ ليش؟ ممكن واحد يحرم في عرفة للحج، إيه بس واحد ممكن يحرم من عرفات ولا لا؟ وبعدين الآن لو ضعنا عالي شو يسوي مثلا، ما حصل إلا خوف، محرم أحرم من المدينة وبعدين ضاع نعله ومو محصل نعال يلبس. نعم نعم. قال وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين، هذا الجمهور، لمن لم يجد النعلين. قول الثاني وقال أحمد جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس، تقول وكان وحديث ابن عباس متأخر، فعلاوة على إطلاقه وعدم تقييده بالقطع فهو متأخر عن حديث ابن عمر. وقال عطاء في قطعهما فساد، تعرفون عطاء متميز في المناسك، قال في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. قال واختلفوا في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين، شوف بقى التنطع الآن، عند النعلين يقول لا أنا ألبس الخفين وقطعهم. نعم. فقال مالك والشافعي المعتمد عليه الفدية، وبه قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه. قال والقولان عن الشافعي، وسنذكر هذا في الأحكام. هذا الذي يجد النعلين ثم هو يلبس الخفين مع قطعهما، يعني هذا إن كان له عذر فعليه الفدية كما قال مالك، وإن لم يكن له عذر فهذا متمطع. قال: وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال: واختلفوا في المعصفر، قول أول فقال مالك ليس به بأس فإنه ليس بطيب، وقال أبو حنيفة والثوري هو طيب وفي الفدية، وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي، خرجه مالك ومسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وهو ثوب يخالطه حرير يجلب من مصر نسبة إلى بلدة قس. قال: وعن لبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر وهو من لباس النساء. قال: وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، فإذا نحن نقف عند إحرام المرأة